الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من شك في صلاته. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى ثلاثا يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: باب من شك في صلاته. هذا باب من جملة أبواب سجود السهو، وهو في موضوع الشك. وذلك أننا قلنا إن أسباب سجود السهو واحد من ثلاثة أشياء: إما أن يكون بسبب نقصان، أو بسبب زيادة، أو بسبب شك. سبب نقصان كما في خبر ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاة الرباعية إحدى صلاتي العشي، فلما أخبره أصحابه أتم ثم سجد، فهذا سجود عن نقص، وقد يكون عن زيادة، كما لو قام إلى خامسة سهوا في الصلاة الرباعية، قام إلى خامسة سهوا فتبين له أنها خامسة، فإنه إذا تبين له في أثنائها فإن عليه أن يرجع مباشرة وأن لا يكمل إذا علم أنه قام إلى خامسة، أو سبح به المأمومون، كما لو كان إماما فسبح به المأمومون ولم يزن بصواب نفسه فعليه أن يرجع، فهذا يكون قد أتى بزيادة، فعليه أيضا أن يسجد للسهو. فهذا سجود بسبب نقص أو سجود بسبب زيادة، وقد يكون بسبب شك، ألا معنى أنه لا يدري، شك هل صلى ثنتين أو ثلاثة، لأن في الحالتين السابقتين استيقن، تبين له إما بنفسه بأن اكتشف من نفسه، وإما عن طريق المأمومين حينما يسبحون مثلا، حتى أيضا قد يخبره إنسان خارج الصلاة، كما لو كان هناك من يرمقه أو يتابعه فلاحظ أنه قام إلى زائدة فأخبره، فإن كان موثوقا عنده فله أن يأخذ بقوله حتى ولو ترك الصلاة. فإذا الإنسان قد يكون في مبتدئه أنه شاك لكنه يستيقن، فإذا استيقن فعليه أن يرجع إلى اليقين، لكن أحيانا لا يستيقن يستمر شاكا، فحينئذ يأخذ بالأغلب بما غلب على ظنه، أو يأخذ باليقين الشيء الذي هو الأقل غالبا اليقين في مثل هذه الحالات المتردد فيها، كما لو تردد بين اثنتين أو ثلاثة فالمتيقن اثنتين وهذا معروف. ومثل ذلك يقال في الطواف مثلا، ويقال في رمي الجمار، وكل ما فيه عدد، فإن الإنسان إذا تردد بين عددين فالأقل هو المتيقن، هل صلى ثلاثا أم أربعة، فهو يعلم قطعا أنه قد صلى اثنتين، كما أنه يعلم أنه صلى ثلاثا ولكنه متردد بين أن تكون ثلاثا أو أربعة، فالثلاث تكون مجزوما بها ومتيقنة، لكن الشك في الرابعة هل أتى بها أو لم يأتي، فحينئذ يبني على الأقل الذي هو اليقين فهو متيقن. فإذا محل الكلام هنا هو على الشك، والشك معلوم أنه التردد في النفس أو التردد في القلب، التردد بين شيئين أو أكثر، تردد بين شيئين أو أكثر، قد يتردد الإنسان بين أكثر من شيئين، وهو عدم جزم القلب بشيء وعدم جزم النفس بشيء. والمراد بالشك في الحديث هو شك لغوي، لأن المتأخرين أو العلماء فيما بعد اصطلحوا على أشياء بما سموها ظنا وشكا ووهما، فجعلوا الظن هو الطرف الراجح، والوهم هو الطرف المرجوح، والشك هو التساوي بين الطرفين، التردد بين شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك عندهم. لكن يراد به هنا في الحديث، لأن الحديث متقدم على المصطلح المتأخر، فيراد به ما يشمل كل تردد جاء في النفس، وإن كانت ثلاثة الحديث على الإنسان على أن الإنسان يبني على غالب ظنه ويسير على غالب ظنه كما سيأتي وكما سبق في أحوال كثيرة فيما يتعلق بالطهارات وفي غيرها، فإن الإنسان يغلب يكفيه أن يعمل بغالب ظنه ولا يحتاج دائما إلى أن يصل إلى درجة اليقين، وإن كان قد يصل، وكثير من أحواله يكون فيها مستيقنا كالذي يصلي مثلا، وغالبا الإنسان يعرف أنه صلى أربعا ولا يطرأ عليه الشك أبدا، كما أنه قد يطرأ عليه الشك، لكن كثير من بل كل الناس الشك فيهم ليس هو الغالب، وإنما الغالب رحمة الله عز وجل الإنسان يستيقن أنه لا يخطئ في صلاته. فإذا هذا هو الشك، وهو التردد بين الشيئين. ما هو الشك المعتبر والذي يسجد له إذا شك في صلاته؟ بعض الناس عنده وسواس يشك كثيرا في كل أفعاله وأقواله في الصلاة، هذا لا يلتفت إلى هذا، هذا وسواس. الذي يبتلى بمثل هذا دائما كثير الوسواس والشك، قرأ الفاتحة لم يقرأها، قرأ سورة لم يقرأها، ركع لم يركع إلى آخر، دائما يشك في كل حركة وفي كل قول وفي كل فعل، هذا وسواس لا يلتفت إليه. كذلك أيضا الشك بعد الفراغ، إذا شك الإنسان بعد الفراغ فإنه لا يلتفت. مثلا الإنسان بعد ما أنهى صلاته قال والله ما أدري أنا صليت ثلاثة أو أربعة، نقول لا أثر للشك بعد الفراغ، لا تلتفت إلى هذا الشك، ما دام أنك فرغت وانتهيت فلا تلتفت إلى هذا الشك، إلا إذا تبين لك يقين، إذا استيقنت فهذا كان تأدية بالنقص. ومثله الطواف، الإنسان بعد ما انتهى من الطواف أو انتهى من السعي قال والله أنا ما أدري طفت 6 أو 7، الشك بعد الفراغ لا أثر له إلا إذا جاءك يقين وتبين لك فعلا أنك لم تأتي بالسابع مثلا، فحينئذ عليك أن تأتي بالنقص إذا كان الفصل قريبا، أما إذا كان بعيدا فإنك تعيد. فإذا الشك الذي هو وسواس هذا لا يلتفت إليه، والشك الذي بعد الفراغ كذلك أيضا بعد الانتهاء من العبادة هذا لا يلتفت إليه. كان العلماء يقولون لا أثر للشك بعد الفراغ، وبعضهم يقول لا شك بعد الفراغ. لا شك يعني لا أثر للشك، ولا الشك الطاري يطرق على الإنسان ولا يستطيع أن يدفعه، لكن المقصود لا أثر له على معنى أنه لا ينبني عليه شيء، لا إعادة ولا غير ولا 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 إكمال. فإذا هذان النوعان من الشك لا يلتفت إليهما، الذي هو الوسواس والذي هو شك بعد الفراغ، فإن هذا لا أثر له، وإنما المعتبر الشك الذي في أثناء العبادة مما ليس بوسواس، فهذا هو الذي يعتبر. إما أن يبني الإنسان على العقل وهو المتيقن، شك هل 3 أو 4 فإنه يجعلها 3، ثم يأتي بالرابع ويسجد سجدتي السهو، هذا في الصلاة. أحيانا لا يدري كم صلى، لا يدري كم صلى 2 أو 3 أو 4، لا يدري وليس هناك أقل يبني عليه، فهذا يبني على غالب ظنه، هو الذي يقول فيه العلماء يتحرى. فعندنا تحري وعندنا بناء على الأقل، وهذه سوف يأتي لها بسط في الكلام على أحاديث الباب. فهذا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أو 2 فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري 2 صلى أم 3 فليجعلها 2، وإذا لم يدري 3 صلى أم 4 فليجعلها 3، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. هذا حديث صريح في بيان كيفية الخروج من الشك، وهو وإن كان فيه علة فالحديث معلول كما أشار الشارح، ولكنه له أحاديث أخرى تؤيده، من حديث عند الطبراني رجاله رجال الصحيح يقول إذا صليت فرأيت أنك أتممت صلاتك، قال إذا شك أحدكم في صلاته عند البيهقي قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري 2 صلى أو 3 فليلقي الشك وليبني على اليقين، وغيره من الأحاديث. وحادث أيضا سيأتي في أحاديث الباب من مثل هذا. فعلى كل حال الحديث يعتضد بأحاديث أخرى، فهو حديث محتج به. فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أو 2 فليجعلها واحدة، يعني يأخذ بالمتيقن الذي هو الأقل، تردد على صلى 2 أو 1، الواحدة مجزوم بها، وإنما الشك في الثانية، فإذا يأخذ بالمجزوم به ثم يأتي بالمشكوك به وهو الثانية. وهكذا إذا كان لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا إلى آخره. قال: ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدته. هذا شك وليس تسليما من نقص كما في حديث اليدين السابق، وإنما هذا يمثل الحالة الثالثة كما قلنا، إما أن يسلم عن نقص، وإما أن يسلم عن زيادة، وإما أن يسلم عن شك. هذا شك، لكنه أتى بما أزال عن الشك وهو بنى على اليقين وأكمل. فالحديث يدل على أن من شك فإنه يأتي بالشيء المشكوك فيه بناء على ما تيقن الذي هو الأقل في هذه الصور، ثم يسجد سجدتين وتكون السجدتان قبل السلام، وتكون السجدتان قبل السلام. وقد وضحنا بالأمس خلاف العلماء في المواطن التي يكون فيها السجود بعد السلام وقبل السلام، وأن الأمر يصل إلى ثمانية أقوال، وأن مذهب أبي حنيفة رحمه الله القول بأنه أن السجود كله يكون بعد السلام في مشهور المذهب، وكذلك أيضا عند الشافعي يكون قبل السلام مطلقا سواء كان عن نقص أو عن زيادة أو عن شك. وهناك ما فصل تفصيلات علمتموها بالأمس، منها من قال إنه إذا كان عن زيادة فيكون بعد السلام، وإذا كان عن نقص فيكون يكون قبل السلام، وإذا كان عن زيادة يكون بعد السلام. ولكن حديث ذي اليدين يرد هذا، لأنهم يقولون إن من سلم عن نقص فإنه يحتاج إلى أن يجبره، والجبر يكون في الصلاة لا بعدها، بينما الزيادة تكون إرغاما للشيطان فتكون بعدها. وعلى كل حال هذا يعني تلمس للحكمة، ولكن حتى السجود من أجل جبر النقص وكذلك إرغام للشيطان. وهناك من قال إنه يعمل به على حسب ما جاء في الأحاديث، وما لم يأتي به صور في الأحاديث فإنه يكون قبل السلام. وهناك من قال يعمل بالأحاديث على حسب ما جاء فيها، وما كان ليس فيها أو صورا لم تأتي بها الأحاديث فإنه إن كان زيادة فيكون بعد السلام، وإذا كان نقصا يكون قبل السلام. والظاهرية قال إنه لا يسجد إلا على مقتضى ما جاء في الأحاديث، وإذا كان صور غيرها فإنه لا يلتفت إليها ولا يسجد لها. وهذا معلوم أنه تمسك بظاهريتهم التي لا تنهض لها الأدلة. وعلى كل حال قلنا الصحيح أن الخلاف في هذا يسير، وأن العلماء خلافهم هذا هو خلاف في الأفضل، لكنه لو جعلها كلها قبل السلام أو كلها بعد السلام فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. وبسطنا الكلام في هذا في الجلسة الماضية، وذكرنا كلام القاضي الرياض وكلام النووي وكلام غيرهم من أهل العلم، وأشرنا كذلك إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا ترجيح الشوكاني كذلك. لكنه هنا يقول: فليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، أو يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. استدل بعضهم بقوله إذا فرغ من صلاته على أن السلام ليس من الصلاة، وأنه ينتهي قبل السلام لأنه إذا فرغ من صلاته، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ومنقول عن بعض الصحابة والتابعين أن السلام هذا أمر مستحب ليس واجبا في الصلاة، وهذا اللفظ قد يشهد له، لكن يجاب عن هذا بأنه إذا فرغ يعني إذا أوشك على النهاية، على معنى إذا أراد أن ينتهي لا أنه فرغ في الحقيقة. وهذا معروف في أساليب العرب، يقول فلان انتهى يعني إذا اقترب من النهاية. ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. فإذا محلهما يكون قبل السلام، على الرغم أنه هنا في هذه الصورة هو سلام، هو سجود سهو عن شك. فعلى كل حال يدل هذا على أن من شك أنه يبني على اليقين.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم.
هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كان ترغيما للشيطان. هذا أيضا يؤيد حديث عبد الرحمن بن عوف من حيث النظر في اليقين وتلمس اليقين عند الشك، لكنه في حيث عبد الرحمن بن عوف قال: كان لا يدري صلى اثنتين أم ثلاثا فليجعلها ثلاثا فليجعلها اثنتين، لكن هنا أفضل قال: فليبني على ما استيقن. ومن هنا قال من قال إنه يتحرى، أنه يتحرى ويبني على غالب ظنه، والتحري هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب، هذا معنى التحري. التحري هو طلب ما هو أحرى وأقرب إلى الصواب، على معنى أنه يبني على غالب ظنه. وعلى هذا القول أنه لو تردد في اثنتين أو ثلاثا ثم غلب على ظنه أنها ثلاثا فإنه يجعلها ثلاثا إذا غلب على ظنه، هذا معنى. والمراد باليقين هنا ما يشمل اليقين الجازم وما يشمل غلبة الظن. فهذا هو قول من قال أنه يتحرى، ولكن الذي يبدو أنه دائما تطمئن إليه النفس هو البناء على الأقل، لأنه هو الجهة التي يستيقنها الإنسان ويطمئن إليها قلبه. لكن على كل حال لو أنه غلب على ظنه بقرينة أنها ثلاث، كما لو كان تذكر أنه مثلا كان قرأ في الركعتين الأولين بعد الفاتحة سورة، فحينئذ هذا يفيده غلبة الظن إن لم يفيده الجزم. فإذا غلب على ظنه شيء فليس دائما قد يكون البناء على الأقل هو محل الجزم، وإنما أحيانا قد تأتي قرائن تجعله يميل أن الثالثة قد أتى بها إذا كان مترددا بين اثنتين أو ثلاثة. فعلى كل حال إذا كان عنده ظن غالب فلا مانع أن يأخذ به، وإذا لم يغلب على ظنه شيء فإنه يأخذ بالأقل، فإنه هو المتيقن وهو الذي قد أتى به جزما. فإذا حديث أبي سعيد أي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، إما أن يكون غلبة ظن وإما أن يبني على الأقل، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أيضا هذا يدل على أن محل السجود يكون قبل السلام، لأنه قال: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. يعني لو أنه صلى خمسا لأنه كان متردد هل هي ثلاثة وأربع ثم أتى بالرابعة ثم بان أنه صلى أربعا، أنه صلى أربعا وأتى بخمسة يعني بعدما فرغ، فإن هذه سجدة، فإن سجدتي السهو تكون شافعة له، على معنى أنها لا تكون وترا، لا تكون خمسة وإنما تكون شافعة له بحيث لا تكون وترا، يعني وكأنهما، لأن الركعة يطلق عليها السجدة، ولأن السجدتين في الصلاة العادية من أركانها، السجدتين في الركعة هي من أركانها، فأطلق عليها كأنها ركعة كاملة فاعتبرها شافعة لهذه الخمسة التي أتى بها زائدة من غير تعمد، وإنما كان عن اجتهاد وتحري، فشفعت له سجدة السهو هذه الخامسة فأصبحت شفعا لا وترا. وإن كان صلى إتماما لأربع كان تعتريما للشيطان، يعني فيما تبين له فعلا أنه كان لم يأتي إلا بثلاث ثم أتى بالرابعة تعتريما للظن، فإنه حينئذ قد أتى بما هو المطلوب، وكان بهذا قد أرغم الشيطان. ومن هنا في قوله ترغيما للشيطان يدل على أنه ليس السجود الذي يكون بعد السلام هو محل إرغام الشيطان، كما قال القائلون بأنه إذا سلم عن نقص فتكون السجدتان قبل السلام جبرا لنقص، وإذا كان عن زيادة فتكون بعد السلام إرغاما للشيطان، لكن هذا الحديث دل على أن السجدتين تكونان قبل السلام، ومع هذا سماهما إرغاما للشيطان، مما يدل على أن هذا ليس بعلة، وإنما هو تلمس لحكمة، لأنه لو كان علة لكان مناسبة ظاهرة كما يقول أصوليون ولا اضطردت، ولكنه تلمس للحكمة، والشعر بالحكمة ألا تضطرد، لأنها إذا اضطردت وكانت مناسبة ظاهرة أصبحت علة كما يقول أهل الأصول. لكن هنا قال ترغيما للشيطان على الرغم من أنها سجدتان قبل السلام. نعم.
وعن إبراهيم أن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ قال لا، وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم علي ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ ابن ماجه ومسلم وفي رواية فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب.
هذا حديث ابن مسعود، قلنا بالأمس إن هناك خمسة أحاديث عليها مدار الكلام على أحكام سجود السهو، من حديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن بحينة، وحديث ابن مسعود، وحديث أبي سعيد، وحديث عمر بن حصين، وهناك أحاديث أخرى عن صحابة آخرين، لكن كلها في هذا الحدود لا تخرج عن هذه أو عن معنى هذه الأحاديث الخمسة. قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، زاد أو نقص، يعني شك هل هو صلى زيادة أو نقصا. فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ صيغة استفهامية. قال لا، وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل قبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ ابن ماجه ومسلم في رواية فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب. الذي يبدو والله أعلم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن زيادة، الذي يبدو في قول إبراهيم زاد أو نقص، لكن الذي يبدو أنه سلم عن زيادة، لأن في خبر ذي اليدين أنه أتى بالناقص قام فصلى ركعتين، لكن هنا ثنى رجليه مباشرة، مما يدل على أنه أتى بأمر زائد، لأن الإنسان إذا أتى بأمر زائد مجرد أن يسجد سجدتين، بينما لو أتى بأمر ناقص فإن عليه أن يكمل، لو نقص في صلاته فعليه أن يكمل النقص. فقال هنا فلما سلم يعني من الصلاة قيل له يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال لا، لأنهم رأوا أن الصلاة هذه المرة تختلف بزيادة، مثلا قد يكون زاد ركعة أو زاد سجدة أو نحو ذلك. قال لا، وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، يعني كأنه أتى بأمر زائد. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة، في بعض الروايات فثنى رجله ولا تعارض، لأنه قد يقال بالرجل الجنس جنس رجله، وثنى رجليه يعني كلتيهما، وهذا يدل على أنه كان منصرفا وجهه نحو المأمومين، أن وجهه على غير القبلة، ما يدل على أنه بعد السلام أنه ينصرف الإمام إلى المأمومين، ولهذا قال فاستقبل القبلة، مما يدل على أنه بعد الصلاة لم يكن وجهه نحو القبلة، ولهذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين، يعني أنه إرغاما للشيطان ومن أجل هذا الزائد الذي أتى به. وكذلك الحال بالنسبة لي الإمام، مثلا لو أنه صلى بركعة زائدة ولم ينبهه المأمومون إلا بعدما سلم، فحين عليه أن يلتفت إلى القبلة ويسجد ويسجد الناس معه لهذا الأمر الزائد سهوا وإرغاما للشيطان لأجل هذا الأمر الزائد. أما إذا كان سلم عن نقص كما مر بالأمس فإنه يأتي بهذا النقص، لابد أن يأتي به، فإن كان ركعة فيأتي بها وبما بعدها، وإن كان أقل من ذلك كما كان سجد فإنه يأتي بها، وإن طال فسجد فإنه يعيد الصلاة. وإذا كان نقصا في واجب كالتشهد الأول مثلا فإنه يكتفي بالسجود. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، هذا يدل أيضا على أن سجود السهو كما ذكرنا بالأمس أن له تكبير وله تسليم، له تكبير وله تسليم، وأنه يقول في سجود السهو كما يقول في سجود الصلاة، يعني سبحان ربي الأعلى، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي كالصلاة. ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه، يعني أنه استدار نحوهم واستدبر القبلة، فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ما يدل على أن الأصل في الأحكام أنها تبقى على ما هي عليه، وأن ما لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإنه يبقى على ما أخبر به. فإذا كان هذا في حال احتمال النسخ في حال حياته صلى الله عليه وسلم فمعلوم أنه بعد وفاته يكون أمره قد استقر فلا تغيير، ولهذا قال هنا أما إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، لأنهم قالوا له هل حدث في الصلاة شيء؟ قال لا. فبعدما ما سجد سجدتي السهو قال لهم لو أنه حدث شيء لأخبرتكم، على معنى أن الأمر على ما عهدتم، وهذا فندل كما يقول الأصوليون على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان هناك شيء لأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. قال ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد ينسى حتى في أمور التبليغ، قد ينسى لكن الوحي لا يقره وينبهه ويبين له، وإلا قد ينسى وقد لا ذكرنا هذا في حديث ذي اليدين في حديث الأبس، وهنا صريح بقوله إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فأولا هذا يدل على بشريته عليه الصلاة والسلام وأنه كالبشر في صفاتهم وفي طبائعهم، إلا ما خصه به ربه عز وجل سواء فيما يتعلق بالبلاغ أو فيما يتعلق بما يتميز به عليه الصلاة والسلام من الاصطفاء في الأخلاق وفي ما لم يوجد في غيره عليه الصلاة والسلام. وإذا الأصل أنه بشر لكنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني، لأنه بشر كسائر البشر. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، هذا أيضا يؤيد ما في خبر أبي سعيد، إذا شك الإنسان فليتحرى، وهو الذي قلنا إنه يأخذ بغالب ظنه، وقلنا إن التحري هو طلب الأحرى. وأحيانا التحري بمعنى الصواب كما في قوله تعالى فأولئك تحروا رشدا، يعني أصابوا الرشد، لكن المراد هنا طلب الأحرى، يعني طلب الأرجح وطلب الأصوب. وإذا شك أحدكم بصلاته فليتحرى الصواب، هذا قد يفهم منه خلاف لما في حديث عبد الرحمن بن عوف، إذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاثا فليجعل اثنتين، بينما هنا قال فليتحرى الصواب، فكأن عندنا أمرين، إما البناء على الأقل الذي هو المتيقن، وإما التحري الذي هو الأخذ بغلبة الظن. وقلنا إنه لا تعارض إن شاء الله، فإن غلب على ظنه شيء كما لو كان مترددا بين اثنتين وثلاث، لكن غلب على ظنه أن ثلاث فلا مانع أن يأخذ بما غلب على ظنه، وإذا لم يغلب على ظنه فإنه يميل إلى أن يأخذ بالأمر المتيقن الذي هو اثنتان ثم يأتي بالثالثة المشكوك فيها. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، يعني فليبني عليه، ويكون هو التمام هذا الشيء الذي قد أتى به بعدما تحرى. قال ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، هذا يدل على أنه سجود بعد السلام، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، يعني أيضا وليسلم، يسلم للصلاة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم أيضا للسجدتي السهو، وهذا يدل على أنه أيضا له أن يسجد بعد السلام. وهذا يؤيد من قال إن الأمر مستوي، إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء بعده، لأن هذا الحديث وحديث أبي سعيد في مصب واحد وفي الشك، ففي حديث أبي سعيد أن من شك يكون سجوده قبل السلام، وفي حديث ابن مسعود أن من شك يكون سجوده بعد السلام، أبي سعيد قبل السلام وهذا بعد السلام، ما يدل على أن الأمر يعني مستوي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه أبو داود وابن ماجه، وهو لبقية الجماعة إلا قوله قبل أن يسلم. وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين قبل بعد ما يسلم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
هذه أيضا حديث في الشك كذلك، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدهم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه أبو داود وابن ماجه. وهو لبقية الجماعة إلا قوله قبل أن يسلم، يعني كان عند الجماعة فليسجد سجدتين ولم يذكر علي قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم. فهذا يدل أيضا على أن الشك قد يطرأ على الإنسان، وهذا أمر معروف، ونسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولهذا كان في سجدتي السهو ترغيم للشيطان. فإذا شك الإنسان فإنه يبني على ما استيقن أو يأخذ بغالب ظنه ويتحرى، ثم يسجد السجدتين ترغيما للشيطان. ولهذا قال: إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى. فإذا وجد أحدكم ذلك، يعني إذا شك، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فقوله قبل أن يسلم عند أبي داود بن ماجه صريح في أن السجود للشك يكون قبل السلام، في أن السجود للشك يكون قبل السلام. أما حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم، الحديث هذا فيه مقال، حتى قال إنه لا ينتهي بالاحتجاج، وأيضا الأحاديث السابقة تخالف حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد وكذلك حديث أبي هريرة هنا، لكن يؤيد حديث ابن مسعود، لأن حديث ابن مسعود أنه بعد السلام كما مر معنا. وعلى كل حال كما قلنا الأمر في هذا واسع، إن سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام، وبخاصة في حالة الشك هنا، لأن كل الأحاديث الباب هنا كلها في الشك كما تلاحظون، وليست في زيادة ولا في نقص، وإنما في الشك. فلو لم يأتي حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح، فعلا لترجح القول بأن من شك أنه يسجد قبل السلام، لكن حديث ابن مسعود صحيح، وهو فيه أن السجود يكون بعد السلام. أما حديث عبد الله بن جعفر ففيه مقال شديد قد لا يبقى معه أو لا يصح معه أو لا يصح به احتجاج. الأحاديث السابقة كلها في الباب هذا والباب الذي قبله تتكلم عن الصلاة، ولم تبين إن كانت الصلاة نافلة أو كانت فريضة، فهل تختلف الفريضة عن النافلة على معنى أنه يسجد يسوي الفرائض، أما النوافل فلا يحتاج إلى سجود؟ الأصل أنه تستوي الفريضة والنافلة، لأن الأحاديث مطلقة لم تفرق بين نافلة ولا فريضة، وإن كان في كثير منها كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها إماما على معنى أنها فرائض، ولكن في مثل هذا الحديث إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، يعني سواء كان فريضة أو نافلة. وكذلك أيضا في خبر ابن مسعود السابق: لا شك أحدكم في صلاته، يعني سواء كانت فريضة أو نافلة. فهذا هو الصحيح، الصحيح أنه أيضا حتى إذا شك في النافلة فإنه يعمل كما يعمل الفريضة، بحيث يبني على ما استيقن أو فليتحرى وليأخذ بغالب ظنه، ثم يسجد سجدتين، يستوي في ذلك الفريضة والنافلة. وهناك من فرق بين الفريضة والنافلة وقال إنه لا يسجد إلا في الفرائض، أما في النوافل فلا سجد فيها، ولكن هذا لا يبدو ظاهرا، وإن كان مستند في ذلك أن الصلاة لفظ مشترك، فإن قيل إنه مشترك معنوي فيستوي الفريضة والنافلة، وإن كان مشترك لفظي فالمشترك اللفظي لا عموما له، فإذا يكون يحمل على الفريضة، ولكن الصحيح أنه يستوي في ذلك الفريضة والنافلة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. امرأة أتت إلى العمرة وقد أحرمت من بيتها وهي تلبس النقاب والقفاز، ومن الميقات نزعت النقاب والقفازين وكانت لا تعلم هل أنها تنزعهما من أول إحرامها أو من الميقات، وقد لبستهما خشية الرجال في الطائرة، هل إحرامها وعمرتها إن شاء الله صحيحة أم يلزمها شيء؟ هو يبدو أنها تعلم الحكم وأن المرأة منهية عن لبس النقاب والقفازين في حال الإحرام، لكنها كانت لا تظن إلا أن الإحرام يبدأ من عند الميقات، فأرجو أنها تعذر لجهلها بهذا القدر، ولو أنها أدت الفدية احتياطا لأنها تعلم أن هذا ممنوع، لكنها جهلها فقط أنه قبل الميقات، فلعلها تحتاط وتفدي عن هذا ويكون عليها فدية عن لبس القفازين وفدية عن النقاب لأنهما محظوران وليس محظورا واحدا، وهذه الفدية تكون مخيرة بين أن تصوم 3 أيام وبين أن تطعم 6 مساكين وبين أن تذبح شاة، تأخذ واحدة من هذه، إما أن تصوم 3 أيام وإما أن تطعم 6 مساكين وإما أن تذبح شاة، فإن فعلت هذا فهو أحوط إن شاء الله، فدية عن تغطية الوجه بالنقاب وفدية عن تغطية اليدين بالقفازين. يقول أنا أحضر إلى الحرم يوميا غالبا في الساعة 5 بعد صلاة العصر، فهل أصلي 2 ركعة تحية المسجد أم يعتبر ذلك وقت تراها فلا أصلي؟ الذي أراه إذا كان لا يشق عليك خروجا من الخيام أنك تطوف، فإذا طفت فإنك تصلي 2 ركعة ولا خلاف في ذلك، 2 ركعة تصلى في وقت النهي وفي غيره، وإن لم تطف وجلست فلا شيء عليك إن شاء الله. الذي يأتي بالزيادة ثم تنبه هل يكبر عند رجوعه أم لا؟ لا، الذي يتنبه فإنه لا يأتي بالأفعال الزائدة، لا ولا بالأقوال، لا ركوعا ولا غيره، لا ركوعا مثلا ولا تكبيرا ولا شيء، إنما حالا إن كان قائما فلينحط فليجلس، كما لو قام إلى 5 ثم سبحوا به لو كان إماما أو تنبه فإنه يجلس مباشرة من غير تكبير، لأن التكبير سيكون زائدا، لأن كل فعل يأتي به في هذه 5 وهو يعتقد أنها 5 فهو زائد، لأن الصلاة انتهت في 4، إنما عليه يأتي بالتشهد، التشهد هو الذي لم يأتي به بعد، فيأتي بالتشهد ويكبر لسجود السهو، لأن سجود السهو من الصلاة وهو مطلوب فيكبر له، فالتكبير لسجود السهو ليس زائدا، أما التكبير للانتقال وهو في 5 فإنه زائد، فإذا لا يكبر لا قياما ولا قعودا ولا ركوعا ولا سجودا ما دام أنه يعتقد أنها زائدة. في الحديث قل الحق ولو كان مرا، وقال سبحانه إن الله لا يستحي من الحق فكيف هاباه أن يذكره، يعني أبا بكر وعمر، لا هو لم يعني الغالب أنهم ظنوا أن الصلاة حدث فيها شيء وظنوا أن هذا تشريع جديد، لأن معلوم أن احتمال التغيير واحتمال النسخ وارد، لكنهما لم يذكرا أولا أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني تغريبا لجانب أنه قد يكون حدث في الصلاة شيء باعتبار أن الوحي يتنزل، فمع أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فليس المقصود هو يعني مطلق أنهم لا يسألون عن الحق، لا، فإذا سؤال لليدين بقصد العلم وسكوت أبي بكر وعمر وسائر الصحابة هو لاعتقادهم أنه حدث في الأمر شيء. ذكرتم أن الحديث في السجود تساوي خمسة، لا نقول مدارها على خمسة، ولا في أحاديث كثيرة مدارها على خمسة، وهي إما كما قلنا زيادة أو نقص أو شك، يعني مدار أحكامها ليس مدار ثبوتها، مدار الأحكام. تقول السائلة إن الرجل الذي معها لم يحرم من أبيار عالي لخلل في عقله، وطاف وسعى عمرة، فهل يلزمه شيء؟ واستفهم منهم أكثر. على كل حال، إذا كان غير مكلف أو كان غير عاقل أو في عقله خلل فإنه غير مكلف، فلا يؤاخذ ولا تلزمه الأحكام. فالذي يأتي به لا يعتد به ولا يحاسب على مثل هذه الأمور، ما دام أنه على حسب ما بدا لي من السؤال أنه مختل، أي أنه غير عاقل، لأنه مرفوع عنه القلم إذا كان على نحو مثلا من السؤال. هل يسن وضع المصحف على رأس القارئ أو غيره، أو على عينه، أو يقبله، أو يجعله على صدره، فإذا كان ثابتا فما هو الدليل على ذلك إلى آخره؟ معلوم أن تكريم القرآن مطلوب، وأن حقه أن يكرم وأن يعظم، لأنه كلام الله عز وجل، وتحرم إهانته، وقد يرقى إلى الكفر لو أن الإنسان قصد إهانته أو الاستهزاء به، لأنه استهزاء بآيات الله واستهانة بها، فإن هذا لا يجوز، فحقه التكريم. فلو أن الإنسان وضعه على رأسه تكريما فإن هذا سائغ، وكذلك تقبيله أيضا تكريما له وتعظيما، وهذا قد يكون أيضا مقبولا من عموم قوله سبحانه لا يمسه إلا المطهرون، على معنى أنه مكرم ومنزه من أن يقصد له إهانة أو استهزاء أو امتهان أو ابتذال، فلو قبله فإنه مشروع، ولو وضعه على رأسه بقصد التكريم كذلك، لأنه كلام الله، وكذلك لو جعله على صدره تكريما فإن هذا كله سائغ، كما أنه لو قصد إهانته فإنه لا يجوز، كما لو جعله على الأرض بقصد الإهانة. أما لو جعله على الأرض لا بقصد الإهانة وإنما ليس عنده مكان إلا هذا فلا مانع، ولا يعتبر ممنوعا لو وضع على الأرض مباشرة، إذا أمكن أن يرفعه فهو المطلوب، وإذا لم يتمكن ووضعه لا بقصد الإهانة فلا مانع. وكذلك لو مد نحوه رجليه لا بقصد الإهانة، كما لو كان متعبا ومد رجليه فلا مانع، أما لو مد رجليه بقصد الإهانة هذا لا يجوز، هذا هو الذي ينبغي أن يعلم. شخص له مال ببلد غربية، وقد وضع هذا المبلغ للمصرف، حيث أن له فوائد سنوية تصرف في العلاج، السؤال هذا هل هذه الفوائد يجب صرفها في علاج أو تقديمها مساعدة لأحد الطلبة الخارج ممن يعانون العوز؟ معلوم أن الأصل في هذا أنه ربا، وأنه لا يجوز أن الإنسان يستمرئ هذه المسالك وهذه المشارب والمهاكل، لأن هذا الفوائد التي يأخذها معلوم أنها ربوية وربا صريح، وإنما على الإنسان يتخلص من هذا بأسرع وقت وبأقرب فرصة، لأن مثل هذا والاستمرار عليه يجعل الإنسان يستمر مثل هذا، ومرة ومرتين يألف مثل هذا، فقد يكون المرة الأولى يعطي فقراء أو محتاجين أو طلاب أو ذلك، فقد يكون المرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو العاشرة يأكله. وإن كان كما قلنا بالأمس أن بعض العلماء المعاصرين يسوغ مثل هذا على اعتبار أنها لا ترجع الفوائد للكفار يتقون بها على المسلمين، لكن استسلام المسلمين لمثل هذا يجعلهم يستكينون ويستمرون مثل هذا، ومرة ومرة ويأتي من يتوسع في هذا الباب، والباب خطير جدا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يطيق حربا من الله ورسوله؟ وما تحصل تلك الابتلاءات والانتكاسات والنكبات إلا بسبب الافتراء على محارم الله عز وجل. ففتح مثل هذا الباب يكون توسعة وتجرئة للناس، بينما قد يكون التضييق هو الذي يجعلهم يسعون إلى حلول صحيحة مستقيمة على الكتاب والسنة. وقد نبه إلى هذا أيضا بعض الكاتبين، وكانه ينبغي أن الإنسان أن المسلمين وبخاصة الأغنياء منهم، وكذلك واجب طلبة العلم، أنهم يشعرون فعلا بالحرج والضيق الذي فيه المسلمون، فيسعون إلى التخلص من هذا الإثم العظيم والحوب الكبير. لأن الربا معلوم الخطر وضره في الدنيا والآخرة، يمحق الله الربا ويبطل الصدقات. ما الحكم في امرأة لها علامة بسيطة جدا للعادة، علما بأنه ليس موعدها، فهل تصح لها الصلاة والطواف وقراءة القرآن؟ السؤال غير واضح، فلعل السائل يتصل بي بعد نهاية الجلسة، لأن الموضوع لا يعرض بهذه الطريقة، وطريقة العرض غير واضحة، ولهذا أخشى أن أجيب جوابا قد لا يفهمه السائل، لأن قوله له علامة بسيطة جدا للعادة، علما بأنه ليس موعدها، الأمر يتوقف هل عادتها منتظمة غير منتظمة إلى آخره. فأرجو أنه السائل يقابلني إن شاء الله بعد نهاية الجلسة. قال: مات لي قريب ولم تكن أعماله الدنيوية على ما يرضي الله، فما حكم الشريعة في عمل عمرة من ابن أخيه عليها لعلها تخفف عنه وتساعده في آخرته، علما بأنه لم يحج ويعتمر؟ ما دام أنه على أصل الإسلام، فلعل إن شاء الله الأفعال أو القرب تنفعه إن شاء الله، فلا مانع من أداء عمرة عنه، وقد أفضى إلى ما قدم والله يتولاه. إذا دخل مجموعة من الناس المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل الأفضل أن يدخلوا معهم في الجماعة أم يصلون مع بعضهم بعد تسليم الإمام؟ إذا دخلوا مع الإمام في الجماعة فإنما دركوا الجماعة، لأن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة، والركوع والركعة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع، والجماعة تدرك بأي جزء من الصلاة قبل السلام. كيف يتصرف الإمام الذي خرج من الحدث وهو يصلي، وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟ عليه إذا غالبه الحدث أنه يتأخر ويقدم غيره ليبني على صلاته. إذا غالبه الحدث، وهذا هو الذي ينبغي، لا ينتظر حتى يخرج الحدث، وإنما عليه